ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار، لأن هذا من تعظيم القرآن ومن تعظيم شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا يقرأ القرآن في مكان مليء بالنجاسات والأوساخ، وإنما يختار المكان الأفضل والأجمل. قال: ولهذا استحب جماعة من العلماء القراءة في المسجد لكونه جامعا للنظافة وشرف البقعة ومحصلا لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف، يعني يكون في المسجد ويقرأ القرآن وينوي على كلامه هنا ينوي الاعتكاف، يجمع بين عبادات. وكما جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: إنما بنيت هذه المساجد للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن. فهذا من المقاصد التي لأجلها بنيت المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والآصال. وأعظم الذكر هو القرآن، ولهذا فالمسجد هو موضعه ومحله. ولا يدل هذا على أنه يمنع من قراءة القرآن في غير المسجد، فقراءة القرآن في البيوت مطلوبة، وقد حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال كما في الصحيح: إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج أو خرج بعض أصحابه في الليل يسمع لبيوت الأشاعرة دوي كدوي النحل من قراءة القرآن والصلاة به. قال: وهي الاعتكاف، فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل. وهذا مبني على أن الاعتكاف ليس له حد لأقله، والصحيح أن الاعتكاف الذي جاء في السنة أقله ليلة، ولكن لو بقي المسلم في المسجد لطاعة الله عز وجل ونوى بذلك البقاء للطاعة فهو مأجور. والدليل على أن أقله ليلة أن عمر قال: يا رسول الله، نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، أي في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. وأما أنه كلما دخل يصلي فريضة ينوي الاعتكاف هذا لا دليل عليه، ولكن إن بقي في المسجد ساعات أو يوم أو نصف يوم أو ليلة ينوي بقاءه للطاعة فيؤجر على ذلك. فإنه ينبغي لكل جالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف سواء كثر جلوسه أو قل، بل ينبغي له أول دخوله في المسجد أن ينوي الاعتكاف. وهذا مذهب الشافعية أو بعض الشافعية، وفيه نظر أنه كلما دخل ينوي الاعتكاف، لأن هذا لم يأتي به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه، وكان أكثر أوقاته في المسجد، كان عليه الصلاة والسلام أكثر أوقاته في المسجد حتى في غير الصلوات. ولم يثبت في حديث واحد أنه كان ينوي الاعتكاف كلما دخل المسجد، فهذا القول فيه نظر. قال: وهذا الأدب ينبغي أن يعتنى به ويشاع ذكره وتعرفه الصغار والعوام، فإنه مما يغفل عنه. يحتسب الأجر، يقال يحتسب الأجر من بقائه في المسجد والعبادة فيه، وأما أن يقال ينوي الاعتكاف كلما دخل هذا يحتاج إلى دليل، وهذا كما سمعت قول بعض الشافعية وهو فيه نظر. وأما القراءة في الحمام فقد اختلف السلف في كراهتها، والحمام إذا ذكر في الأدلة ليس المراد به مكان قضاء الحاجة الذي نسميه الآن الحمام، وإنما الحمام هو الذي يسمى بحمام البخار، الذي يستعمل فيه الماء الحار، هذا هو الحمام. فقد اختلف السلف في كراهتها، فقال أصحابنا لا تكره، ونقله الإمام المجمع على جلالة أبو بكر بن المنذر في الإشراف عن إبراهيم النخعي ومالك، وهو قول عطاء. وذهب إلى كراهته جماعات منهم علي بن أبي طالب، رواه عنه ابن أبي داود، وحكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين منهم أبو وائل شقيق بن سلمة والشعبي والحسن البصري ومكحول وقبيص بن ذؤيب، ورويناه أيضا عن إبراهيم النخعي، وحكاه أصحابنا عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أجمعين. قال الشعبي تكره قراءة القرآن في ثلاثة مواضع: الحمامات والحشوش وبيت الرحى وهي تدور، وهذا ينظر في صحته. أما بالنسبة للحمامات التي هي حمام البخار فلا دليل على كراهة قراءة القرآن فيه، إلا إذا أدي إلى امتهان المصحف أو إصابته بالماء والبلل، ولأن مكان الحمام هذا هو محل قد يحصل فيه من التكشف وما لا يحسن أو لا يستحسن فيه فتركه أولى، لكنه لا يحرم لأنه ليس هناك نجاسات ولا يلابس أصحابه النجاسات. وأما الحشوش فهو مكان قضاء الحاجة، فهذا لا يجوز، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بل لا يجوز إدخال المصحف إلى ذلك المكان. ما هو القراءة؟ لا يجوز إدخال المصحف إلى ذلك المكان. وقوله بيت الرحى وهي تدور أيضا هذا لا دليل على المنع منه، ولكن العبرة بالقارئ، هل يشغل بهذه الرحى وهي تدور التي تطحن الحبوب؟ فإذا كان يشغل لا ينبغي له أن يقرأ شيئا لا يفقهه، وإن كان يقرأ وهو يعمل في تلك الرحى ويراجع القرآن أو يقرأ ويفهم ما يقرأ لا دليل على المنع. قال وعن أبي ميسر قال لا يذكر الله إلا في مكان طيب والله أعلم. أما أماكن النجاسات فنعم، وأما على الإطلاق فقد يحتاج الإنسان إلى ذكر الله عز وجل في سائر أحواله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. قال وأما القراءة في الطريق فالمختار أنها جائزة غير مكروهة إذا لم يلتهي صاحبها، وهو الصحيح يمشي في طريقه ويقرأ القرآن إذا كان يتدبر ما يقرأ ويعي ما يقول ولا يشغل فلا بأس. قال فإن التهى صاحبها عنها كرهت، كما كره النبي صلى الله عليه وسلم القراءة للناعسين مخافة من الغلط، لما جاء في الحديث إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع، وهكذا لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. والعبرة بالتدبر وأفهم ما يقرأ في طريقه أو في أي مكان، ما لم يكن في مكان فيه امتهال للقرآن أو وجود بعض النجاسات. وروى ابن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق، وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه أذن فيها، وهذا هو الصحيح أنه يجوز، بل إن من أهل العلم من يجعل مشيه إذا كان بعيدا من المسجد أو إلى عمله أو إلى مكان إقامته يجعل تلك الطريق لمراجعة القرآن أو لمراجعة بعض الأحاديث، فيستغل الوقت في الطريق في القراءة ولا شيء في ذلك. لنعرف بعضهم يراجع القرآن ربما في اليوم يراجع أجزاء في ذهابه إلى المسجد، في الذهاب والرجوع الفجر والظهر والعصر والمغرب، أو أحيانا الفجر والظهر والعصر في الذهاب والرجوع، ويراجع ما شاء الله يقرأ من القرآن. قال ابن أبي داود وحدثني أبو الربيع قال أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كان يقرأ فيها شيء، فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك. وهذا إسناد صحيح عن مالك رحمه الله، هو إسناد صحيح عن مالك، لكن لا دليل على المنع أنه يخرج إلى المسجد فيقرأ يكمل السورة التي كان قد صلى بها أو كان يقرأ فيها، لا دليل على المنع. والمهم أنه يصون القرآن فلا يقرأه في موضع لا يليق، ولا يحمله في مكان لا يليق، ويكثر من مداومة قراءة القرآن ومراجعته في سائر أحواله.